قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في باب المرور بين يدي المصلي، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فيما مضى، وقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس، فيه أن السترة المقصود منها الاستتار من الناس، بحيث أن من شاهدها مر من ورائها، فهذا هو المقصود من السترة، أن يستتر من الناس. وبناء على هذا ما لم يحصل به هذا المقصود فلا يعتبر سترة شرعا. وذلك أن يستتر بالشيء الدقيق الذي لا يكاد يرى لدقته، كالقيط ونحوه من الأمور الدقيقة التي لا تكاد ترى، فإذا مد خيطا من السقف إلى الأرض وصلى إلى ذلك الخيط فلا يعتبر سترة، لأنه لا يحصل به الاستتار، ومن نظر إلى ذلك المصلي لا يراه مستترا بشيء، فلا يحصل مقصود السترة بالشيء الدقيق الذي لا يكاد أن يرى إلا بتكلف. وهكذا وإن لم يكن من قبيل الخيط وكان نميما، ولو كان من أسياف الحديد، فإذا كان نميما فلا يكاد يرى إلا بتكلف، فلا يحصل به مقصود السترة. وهكذا ما كان من قبيل الزجاج الذي لا يرى لشدة صفائه، أو لا يكاد أن يرى إلا بكلفة لشدة صفائه، هو من هذا القبيل. فإن المقصود بالسترة ما يحصل بها الاستتار، فتكون شيئا مشاهدا، فإذا أراد الشخص أن يمر شاهد السترة ومر من ورائها، فيحصل حينئذ الاستتار الشرعي ويحصل المقصود بالسترة. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وإن كان كثير من الناس أهل العلم لم يقيدوا السترة بقيد من حيث العرض، وقيدوها من حيث الارتفاع. فمن من قال ارتفاع السترة بمقدار ذراع، والذراع من طرف الأصبع الوسطى إلى عظم المرفق، ومنهم من قيد ذلك بثلثي ذراع في مقدار عظم المرفق من غير الكف. أما العرض فأكثر العلماء لم يقيدوا السترة بعرض معين، وقيدها الإمام مالك رحمه الله بمقدار العنزة، بمقدار الرمح الصغير، باعتبار أن هذا أقل سترة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، وبها يحصل المقصود من الستار. وما كان بهذا المقدار فإنه يشاهد بغير كلفة، وما كان دقيقا نميما فلا يحصل به مقصود الستار. وهذا القول لا يبعد عن الصحة، فيقال أن هذا هو أقل السترة باعتبار أنه أقل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، وفيه كما عرفنا الصلاة إلى السترة، يصلى أحدكم من الشيء يسره من الناس، فيصلي المصلي إلى سترة، وسواء كان في مسجد أو في بيت أو في فلاة من الأرض، فيستتر بأي شيء كجدار القبلة وكأعمدة المسجد وغير ذلك من الأمور. فيستتر بأي شيء إلا ما لا يجوز الاستتار به والصلاة خلفه، فيبتعد عن ذلك كالقبور، فإنه قد جاء النهي عن الصلاة إلى القبر وعن الصلاة في المقبرة. وهكذا الصلاة إلى النار المشعنة لما في ذلك من التشبه بالمجوس، وهكذا كان من السلف من لا يرى الاستتار بالشيء الذي قد عبد من دون الله عز وجل على صورة فيها المشابهة بالمشركين كالحجرة الواحدة المنصوبة. فهناك من السلف من كان لا يرى ذلك، لأنها تشبه النصب، وهي من معبودات الجاهلية. وهكذا لا يصلي الشخص بين يدي الجالس ويتخذه سترة له بما فيه من التشبه بالمشركين في سجودهم لعظمائهم، فليجعل الشخص سترة له وهو مستقبلا له. أما إذا صلى إلى جهة ظهره ولاه ظهره أعني الجالس وصلى إليه فلا محذور في ذلك. وهكذا إذا كانت السترة من الأمور المستقذرة فلا ينبغي أن يستر الإنسان بشيء مستقذر كالأشياء التي فيها نجاسات أو فيها قمائم، والنجاسات أشد من القمائم، فالقمائم من الأقذار والنجاسات أشد منها، فيتقي مثل هذه الأمور، ويتقي أيضا السترة التي يحصل بها الانشغال، كأن يستتر خلف أناس يتحدثون، يأتي إلى الناس وهم في حديثهم ويصلي إلى أحدهم وهم يتحدثون، فإن هذا مما يشغل المصلي عن صلاته. وهكذا السترة إذا فيها ما يلهي من النقوش الملهية فلا يتخذ ذلك سترة له، فإن هذه الأمور تذهب بالخشوع أو تنقص الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة كالروح في البدن، فكل هذه الأمور مما تتقى في السترة. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله. تكلمنا عن هذه الجملة في الدرس الماضي، وعرفت أن المراد بالدفع ما كان برفق، والمقاتلة ما هو أشد من ذلك، المدافعة بشدة، وهذا إلى أبى إلا المرور بين يديه. أما عن السلف ما أدري، ما قد وقفت من حيث النهي، أنه جاء النهي عن ذلك ما قد وقفت، لكن من باب تكريم المصاحف كون الإنسان يأخذ مصحفا وينصب هذا المصحف أو يجعل المصحف على مصحف ويجعل تلك المصاحف سترة له، ما يليق بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يتخذ سترة. فإن كان على هذا المعنى فلينبغي أن يفعل ذلك، واستعمال القرآن في غير ما أنزل، فما أنزل القرآن من أجل هذا الأمر، وليس هذا من إكرام القرآن، فالذي ينبغي أن يتقى مثل هذا الفعل. لكن كما قلنا إن كانت المصاحف على رف، نعم، على دولاب مثلا، وصلى إلى الدولاب ما عليه حرج في ذلك، أو كان المصحف على كرسي ومقصود أنه يتخذ الكرسي سترة له إن شاء الله ما عليه حرج في ذلك. أما أن يأخذ المصحف ويجعله قائما مثلا، أو يجعل مصحفا على مصحف ويرتفع إلى مقدار السترة ثم يصلي، فلا ينبغي مثل هذا الفعل. وكتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكرم، أن يكرم ونعم بكل ما يستطيعه الإنسان. قال: فإن أراد أحد أن يكتاس بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وقول عليه الصلاة والسلام: فإنما هو شيطان، إما على معنى فإنما هو شيطان يدفعه، أي أن الشيطان هو الذي يدفع ذلك الشخص إلى المرور بين يدي المصلي، وإما على معنى أن ذلك المار من شياطين الإنس، والشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن وقد يكون من الحيوان، والمعنى الأول أظهر، أن قوله عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان، أي معه الشيطان يهيجه ويدفعه إلى المرور بين يدي المصلي. فإنه جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن معه القرين، فإن معه القرين، أي الذي يريد أن يمشي أو الذي يمشي بين يدي المصلي، معه القرين هو الذي دفعه إلى ذلك المرور، فيكون حديث أبي سعيد مفسر بحديث ابن عمر، فإنما هو شيطان أن يدفعه لذلك، وهو القرين المذكور في حديث عبد الله بن عمر، فإن معه القرين. وهذا يدل على أن الشيطان يقطع صلاة المصلي مع المارين، أنه يقطع صلاة المصلي مع المارين، مع فيهيج بعض الناس على المرور بين يدي المصلي وهو معهم، ويكون مصاحبا للمار، فإن معه القرين. وهل يقطع الشيطان صلاة المصلي بمفرده من غير قرين؟ الذي يظهر أن هذا قد يكون إذا لم يتخذ المصلي سترة، كما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة في المسند عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. لا يقطع الشيطان عليه صلاته، قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أو ظاهر الحديث أنه إذا دنا من السترة، ما هو إذا لم يتخذ السترة، وإنما إذا دنا من السترة سلم من الشيطان. قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي بتباعده عن السترة، أما إذا دنا منها فيسلمه الله عز وجل من كيد الشيطان. وفي حديث ابن عمر في مصنف أبي شيبة موقوفا عليه قال: لكي لا يمر الشيطان أمامه، قال: فليدن منها، ثم علل ذلك فقال: لكي لا يمر الشيطان أمامه. وهو موقوف على عبد الله بن عمر بإسناد صحيح، فهذا مما يدل على أن الشيطان قد يحصل له مرور بمفرده، وأن الشخص إذا دنا من السترة سلم من كيد الشيطان. وبناء على هذا ينبغي أن يتخذ المصلي سترة ولو في الأماكن التي ما فيها أحد من الناس، فإذا صلى الإنسان في موضع ما في أحد من الناس، كأن يكون في مسجد في غير أوقات الصلوات المفروضات، وقد أغلق باب المسجد وليس في المسجد إلا هو، فإذا صلى فعليه أن يصلي إلى سترة وليدن منها، وهكذا إذا كان في منزله ما في المنزل أحد يدن من الجدار مثلا، يصلي إلى الجدار جدار الغرفة ويدن من ذلك، فإنه إن لم يوجد أحد من البشر فقد يوجد نعم مجموعة من الشياطين. وإذا دنا الإنسان من سترته اتقى مرور الشيطان بين يديه، لا يقطع الشيطان عليه صلاته لكي لا يمر الشيطان أمامه، كما في حديث عبد الله بن عمر الموقوف عليه. فيتقي الإنسان بالسترة من شياطين الجن ومن تهييجهم للإنس إن وجدوا. إلى هنا وننتقل للتوحيد. يحصل نقصان للأجر ولا تبطل الصلاة إلا بمر الثلاثة: المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار. وسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله. يصلوا إليه، نعم، في يعني من المصلين من يصلي إليه، وما ينبغي هذا، وإن كان المسألة حول نزاع بين العلماء، والذي ينبغي أن يؤخر ولا يجعل بين يدي المصلين يركعون ويسجدون إلى الميت، وإنما يجعل في مؤخرة المسجد ويصلى عليه صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود. أما الركوع والسجود فأمره أشد، أن يحصل ركوع وسجود إلى ميت هذا الأمر أشد. ولهذا صلاة الجنازة مشروعة في المقبرة، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة السوداء وقام على قبرها لما دفنت ولم يعلم عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر ذهب إلى قبرها وقام وصلى عليها صلاة الجنازة، لكن صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود. أما الصلاة ذات الركوع والسجود فلا تكون في المقابر ولا تكون أيضا إلى الموتى، فالذي ينبغي أن تؤخر الجنائز إلى مؤخرة المسجد